أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في الاعتراض على ما تقدم من التقريب، قلنا بأن هذا الاعتراض يمكن التأمل فيه باعتبار أنه يمكن أن يدعى بأنه لا نتعقل، هناك دعوية ومحركية. التكليف الثاني ليست موجودة بقطع النظر عنه، حتى يقال بأن هذا التكليف الثاني يكون معقولا ويكون له فائدة وله ثمرة، فلا يكون جعله لغوا. يدعى بأن الأمر كما ذكره السيد الخوي قدس الله نفسه، من أنه لا ثمرة ولا فائدة في التكليف الثاني. لماذا؟ لأننا كما قلنا لا نتعقل وجود محركية ودعوية في هذا التكليف الشرعي الثاني، أي التكليف بوجوب إطاعة أقيم الصلاة وحرمة معصية أقيم الصلاة. هذا التكليف الثاني لا نتصور له داعوية محركية غير ما هو موجود قبله وبقطع النظر عنه. وذلك باعتبار أنه لا إشكال في أن المفروض في محل الكلام هو وجود تكليف شرعي. هناك تكليف شرعي وهو أقيم الصلاة مثلا، أو يحرم شرب الخمر مثلا. هذا التكليف بلا إشكال يخلق عند المكلف، عند العبد، داعي للتحرك بلا إشكال. نعم، هذا الداعي يوجد عند العبد بتوسط حكم العقل، بقبح معصية تكليف المولى وحسن إطاعة تكليف المولى. بتوسط هذا الحكم العقلي، هذا التكليف المفروض وجوده في محل الكلام يوجد داعي عند المكلف للتحرك، هذا بلا إشكال. فإذا فرضنا أن الشارع جعل تكليف آخر، تكليف شرعي آخر كما هو المفروض والمراد إثباته، أن الشارع يجعل تكليف آخر، مفاد هذا التكليف هو هذا وجوب إطاعة أقيم الصلاة، لأن العقل حكم بحسن إطاعته، وحرمة معصية أقيم الصلاة لأن العقل حكم بقبح معصية أقيم الصلاة. فيراد إثبات هذا التكليف الشرع الثاني بالملازمة. فالكلام في هذا كما قلنا أنه هل يترتب على هذا التكليف الثاني دعوية جديدة ليست موجودة بقطع النظر عنه أو لا، هذا محل الكلام وهذا هو محل الخلاف. السيد الخوي يقول لا يترتب عليه دعوية ومحركية أخرى وجديدة. المعترض يقول لا تترتب عليه دعوية ومحركية ليست موجودة بقطع النظر عنه. الصحيح هو ما يقول السيد الخوي، ظاهرا ما يقول السيد الخوي هو الأصح، لأنه دعوية هذا التكليف الثاني، هذا التكليف بوجوب إطاعة أقيم الصلاة وحرمة معصية أقيم الصلاة، دعويته إنما هي بتوسط حكم العقل كما هو الحال في كل تكليف شرعي. في كل تكليف شرعي محركيته ودعويته إنما هي بتوسط حكم العقل بقبح المعصية وحسن الطاعة. إذن هذا التكليف الثاني بوجوب إطاعة أقيم الصلاة وحرمة معصية أقيم الصلاة محركيته ودعويته إنما هي بتوسط حكم العقل بحسن الطاعة وقبح المعصية. وهذا هو نفس ما فرضنا وجوده بقطع النظر عن هذا التكليف الشرعي الثاني. بقطع النظر عن هذا التكليف الشرعي الثاني أيضا فرضنا وجود تكليف شرعي أقيم الصلاة، ووجود حكم عقلي بحسن طاعته وقبح معصيته، هذا موجود. وهذا التكليف الثاني يأتي ماذا يصنع؟ هم يأتي يدعو إلى ماذا؟ إلى إقامة الصلاة. يعني يدعو إلى التكليف الثاني، يقول يجب إطاعة أقيم الصلاة، يعني يتجب الصلاة، يجب الإتيان بالصلاة، ويحذر من معصية أقيم الصلاة. إذن هو يدعو إلى الفعل، والعقل يحكم بحسن طاعته وقبح شنو؟ وقبح معصيته. هذا الشيء الذي يثبت بالتكليف الثاني هو فرض وجوده بقطع النظر عنه، وأن هناك دعوية دعوة للفعل من قبل الشارع، وحكم من قبل العقل بحسن الطاعة وقبح ماذا؟ وقبح المعصية. هذا موجود. وخر التكليف الثاني أكو دعوة للفعل من قبل الشارع أقيم الصلاة، وأكو حكم من قبل العقل بحسن الطاعة وقبح المعصية. إذن هذا التكليف الثاني لا يزيد شيئا على ما هو المفروض وجوده في محل الكلام. الشارع دعا إلى الفعل، والعقل حكم بحسن طاعة الشارع وقبح معصيته. ما يحصل بالجعل الثاني هو نفس هذا، دعوة إلى الفعل وحكم عقلي بحسن الطاعة وقبح المعصية، وليس شيئا إضافيا جديدا. هو نفس ما هو موجود يكون ثابتا بماذا؟ بهذا التكليف الشرعي الثاني. لا يضيف التكليف الشرعي الثاني شيئا جديدا لم يكن موجودا، لا يضيف شيئا جديدا لم يكن موجودا، لأنه كما قلنا أن دعوية التكليف الشرعي إنما هي بتوسط حكم العقل بحسن الطاعة وقبح المعصية. فالتكليف الثاني الذي يفترض وجوده إنما يحرك بتوسط ماذا؟ بتوسط حكم العقل. وهذا نفسه احنا فرضنا وجوده بقطع النظر عن التكليف الثاني. هو لو بقينا نحن وأقيم الصلاة، أي دعوة للفعل من قبل الشارع، والعقل يحكم بحسن طاعته وقبح معصيته، التكليف الثاني لا يضيف شيئا جديدا، ولذا يمكن أن يقال بأن هذا التكليف الثاني يكون بلا فائدة ولا أثر له، ومن هنا يكون لغوا كما يقول السيد الخوئي. وأما مسألة مسألة ما ذكر دعوى أنه أن هذا أن 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 ما يحصل ما يترتب على هذا التكليف الثاني غير ما فرض وجوده، وذلك باعتبار تعدد الملاك. تعدد الملاك، أكو عندنا تكليف فرض وجوده، هذا ثابت بملاك المفسدة والمصلحة في المتعلق. هذا التكليف الثاني الذي يراد إثباته بالملازمة يثبت بملاك آخر، مو بملاك المصلحة والمفسدة في المتعلق، وإنما بملاك حسن الطاعة وقبح المعصية. التكليف الثاني شو يقول؟ يقول يجب إطاعة التكليف الأول وتحرم معصية التكليف الأول. هاي وجوب الطاعة وحرمة معصية التكليف، هذا ملاكه حسن الطاعة وقبح المعصية، بينما التكليف الأول ملاكه المصلحة والمفسدة في المتعلق. بتعدد الملاك كأنه يتصور وجود فائدة للتكليف الثاني، لأنه هذا يثبت شيء جديد، يثبت نفس الشيء، التكليف يثبت لكنه بملاك آخر. فتتعدد ملاكات الاستحقاق ويتأكد الاستحقاق، وهذه فائدة بالنتيجة، لا يكون جعل التكليف الثاني لغوا وبلا فائدة. أقول أن هذا الذي قيل، وهذا شرحناه في الدرس السابق، هذا الظاهر أن هذه الدعوة غير تامة، باعتبار أنه المفروض في المقام أن السبب الرئيسي في جعل التكليف الثاني هو الحفاظ على ملاك التكليف الأول. هذا المفروض في محل الكلام. يعني الشارع لماذا يجعل تكليفا شرعيا بوجوب طاعة أقيم الصلاة وحرمة معصية أقيم الصلاة؟ لماذا يجعل هذا؟ إنما هو للحفاظ على ملاك الصلاة، للملاك الذي ثبت في هذا التكليف. هو لأن الشارع يهتم بهذا الفعل، يهتم بهذا الفعل ويريد الحفاظ عليه ويريد إيجاده في الخارج من قبل المكلفين، فكأنه يرى بأنه مجرد أن العقل يحكم بحسن الطاعة وقبح المعصية لهذا التكليف ما يكفي، لابد من إيجاد حكم شرعي بوجوب طاعة هذا التكليف وحرمة معصية هذا التكليف. فهذا التكليف الثاني المدعى الغرض منه والسبب في جعله هو الحفاظ على ملاك التكليف الأول. بمعنى أن الذي دعا الشارع لجعله هو اهتمامه بماذا؟ هو اهتمامه بذلك التكليف والحفاظ على ملاكه، فيريد يأكد هذا الشيء، يأكد هذا الشيء، فيجعل حكما بوجوب طاعة أقيم الصلاة وحرمة معصية أقيم الصلاة. وهذا معناه أنه ماكو تعدد ملاك، هذا معناه أن ملاك التكليف الثاني هو نفس ملاك التكليف الأول، وأن ملاك التكليف الثاني الغرض منه هو الحفاظ على ملاك التكليف الأول، فماكو تعدد ملاك. هو التكليف الأول له ملاك، ملاك وين موجود؟ مصلحة ومفسدة في الفعل. الشارع يريد الحفاظ على هذا، أن ما فيه مصلحة ملزمة يريد تحقيقها من قبل المكلفين، وما فيه مفسدة ملزمة يريد ماذا؟ يريد تركه وتجنبه من قبل المكلفين. هو لأجل تأكيد هذا ولأجل ضمان إتيان المكلفين بالأول وترك المكلفين للثاني، هو يجعل التكليف الثاني، فيقول تجب عليك إطاعة أقيم الصلاة، يحرم عليك معصية أقيم الصلاة. فالغرض منه هو الحفاظ على ذاك الملاك، وماكو تعدد ملاك في الحقيقة، الملاك واحد. إذن هاي الدعوة تعدد الملاك، هذه دعوة صورية ليس لها واقع. وبعبارة أخرى أن التكليف الثاني روحا وملاكا هو نفس التكليف الأول. التكليف الثاني بوجوب إطاعة أقيم الصلاة هو روحا وملاكا هو نفس أقيم الصلاة، ولا يحصل به شيء جديد من محركية وداعوية لم يكن موجودا بقطع النظر عنه. نعم، هذا الكلام وهذا الاعتراض يمكن إيراده على من يدعي لغوية جعل الحكم الشرعي المولوي في مورد الحكم العقلي الواقع في سلسلة علل الأحكام. مو هالكلامنا، نعم هالكلامنا أحكام العقلية الواقعة في سلسلة معلولات الأحكام الشرعية. الأحكام العقلية الواقعة في سلسلة علل الأحكام الشرعية من قبيل حسن الطاعة وقبح المعصية، من قبيل مثلنا به إدراك وجود مصلحة ملزمة وعدم وجود ما يزاحمها، وإدراك وجود مفسدة ملزمة وعدم وجود ما يزاحمها. هذا واقع في سلسلة علل الأحكام الشرعية. أو حتى إدراك العقل لقبح الظلم. قبح الظلم هذا ما يتوقف على افتراض وجود حكم شرعي، فهو واقع في سلسلة علل الأحكام الشرعية. في هذه الأحكام العقلية الواقعة في سلسلة علل الأحكام الشرعية من قبيل قبح الظلم، حسن العدل كما قلنا، هنا قد يدعى لغوية الجعل الشرعي. أنه شو المعنى إذا هو العقل يحكم بقبح الظلم، شو المعنى الشرع يجي يحكم بحرمة الظلم؟ باعتبار أن الحكم العقلي كافي في الدعوي والمحركية، إيش يدعى؟ أنه لغو جعل الحكم الشرعي في هذه الأحكام العقل، في مورد هذه الأحكام العقلية يكون لغوا، يعني الدعوية موجودة بحكم العقل بالقبح، هذا يكفي دعوة المكلف لترك الظلم، فلا مجال لأن يجعل الشارع حرمة شرعية علما للظلم. حينئذ يجاب عنا بما بهذا الاعتراض، فيقال بأنه أن التكليف الشرعي بوجود العدل، بوجوب العدل وحرمة الظلم، يحقق شيء جديد ليس موجودا بقطع النظر عنه، وهو شنو؟ وهو الدعوية الشرعية. ومن الواضح بأن الدعوية الشرعية غير دعوية العقل، غير دعوية العقل. العقل يدعو للتحرك بلا إشكال، لكن إذا يضاف إلى هذا دعوية شرعية أيضا، المطلب يشتد ويتأكد، لأن الدعوية الشرعية غير الدعوية شنو العقلية، فلا يكون جعل الحكم الشرعي في مورد هذا الحكم العقلي لا يكون لغوان. هذا الاعتراض هنا يجي، أما في محل كلامنا هذا الاعتراض ما يجي. لماذا؟ لأن التكليف الثاني في محل كلامنا، يعني في الأحكام العقلية الواقعة في سلسلة معلولات الأحكام الشرعية، هذا التكليف الشرعي الذي يراد إثباته بالملازمة هذا لغو وبلا فائدة، لأنه لا يحصل به شيء جديد غير ما هو مفروض وجوده، لأن غاية ما يمكن أن يقال أنه يحصل به شنو؟ دعوة من قبل الشارع للفعل واحد، وحكم العقل بحسن الطاعة وقبح المعصية اثنين. هذا نفسه موجود بقطع النظر عن هذا التكليف الثاني، لأن احنا عندنا قيم الصلاة دعوة للفعل، وعندنا حكم عقلي بحسن الطاعة وقبح المعصية، فلا يترتب عليه شيء جديد. ومن هنا يظهر أن ما ذكره السيد الخوئي من أن الملازمة على تقدير القول بها لا تجري في محل الكلام لوجود المانع وهو اللغوية وعدم الفائدة، أنه هو الصحيح. هذا إذا قلنا بالملازمة طبعا. إلى هنا يتم الكلام عن هذا التقريب، وقلنا أن هناك تقريبات أخرى أعرضنا عن ذكرها، وبهذا يتم الكلام عن الدليل الثاني لحرمة الفعل المتجرى به. حتى نستذكر المطلب ومتي علينا الأمور، أول ما دخلنا في هذا البحث قلنا بأن البحث يقع في مقامات، البحث في التجري يقع في مقامات. المقام الأول في حرمة الفعل المتجرى به، المقام الثاني في قبح الفعل، يعني في حرمة الفعل المتجرى به شرعا، الثاني المقام الثاني في قبح الفعل المتجرى به عقلا، والمقام الثالث في استحقاق العقاب على التجري. هاي مقامات ثلاث، نحن لازلنا في المقام الأول وهو حرمة الفعل المتجرى به. قلنا استدل على هذه الحرمة بأدلة، ذكرنا الدليل الأول منها وهو التمسك بإطلاق الخطابات الأولية بدعوى أن الخطابات الأولية من قبل حرمة شرب الخمر، هذه لا تختص بالخمر الواقعي وإنما تشمل مقطوع الخمرية، يعني يراد بها هذا أنه يحرم شرب الخمر، يعني يحرم شرب ما تقطع بكونه خمرا، فكما يشمل حالة العصيان يشمل كذلك حالة التجري. هذا الأول وتكلمنا عنه وأجبنا عنه. الدليل الثاني كان هو الملازمة، التمسك بالملازمة بين حكم العقل بالقبح وبين حكم الشرع بماذا؟ بالحرمة، هناك ملازمة بينهما. فإذا فرضنا أن العقل يحكم بقبح الفعل المتجرى به، بالملازمة يثبت أن الشارع يحكم بحرمته. هذا الدليل الثاني هو الذي أتممنا الكلام عنه الآن. الدليل الثالث الذي استدل به أو قد يستدل به لحرمة الفعل المتجرى به هو الإجماع. يدعى أن هناك إجماع على حرمة الفعل المتجرى به. طبعا لا يوجد يعني في معاقد الإجماعات لا يوجد ماذا؟ لا يوجد هذا العنوان، يعني حرمة الفعل، أجمعوا على حرمة الفعل المتجرى به، ما عندنا هذا الشيء. لكن يدعى أن هذا يستكشف، يعني اتفاقهم على حرمة الفعل المتجرى به وإن لم يرد بعنوانه يستكشف من جملة من الموارد، من اتفاقهم في جملة من الموارد. الشيخ الأنصاري في الرسائل ذكر موردين يذكرهما تبعا له، يقول يستكشف من هذين الموردين اتفاقهم على حرمة الفعل المتجرى به. المورد الأول هو ما إذا ظن المكلف ضيق الوقت الصلاة، ظن ضيق الوقت، لا إشكال في أنه يجب عليه البدار، يجب عليه البدار والإتيان بالصلاة فورا. فلو فرضنا أنه تجرأ وأهمل الصلاة، لم يأتي بالصلاة مع اعتقاده ضيق الوقت، هنا حكموا بأن هذا المكلف الذي أهمل الإتيان بالصلاة مع ظن ضيق الوقت حكموا باستحقاقه العقاب وأنه آثم. وإن انكشف شنو هذا المهم، وإن انكشف ساعة الوقت، وإن انكشف بعد ذلك أن الوقت واسع يقدر الآن يقوم يصلي، إذن هو لم يترك الواجب وإنما كان يتخيل ضيق الوقت، تبين أنه لا، الوقت واسع. إذا لم يبادر وأهمل في هذه الحالة حكموا بأنه يستحق العقاب وأنه آثم. من الواضح بأنه لا وجه للحكم باستحقاقه العقاب وكونه آثما إلا حرمة الفعل المتجرى به، إلا أن يكون التجري حرام لأنه لم يصدر منه إلا شنو؟ إلا التجري، لم تصدر منه المعصية ولم تفته الصلاة، لأن تبين بعد ذلك أن الوقت واسع وصلى، أفرض أنه قام وصلى. إذن لماذا يستحق العقاب ويكون آثم؟ لا بد أن استحقاق العقاب واعتباره آثما يكون باعتبار أن ما قام به حراما، أن هذا الذي صدر منه حرام، حرام شرعا، ولذا قيل بأنه يستحق العقاب وقيل بأنه آثم، لا بد أن يكون حراما، وإلا لو لم يكن حراما لماذا يستحق العقاب؟ لماذا يكون آثم والحال أنه لم يخالف الشارع أصلا؟ بحسب الفرض لم يخالف الشارع، فلا بد من افتراض بناءهم عليما على حرمة التجري حتى نتعقل الحكم بماذا؟ باستحقاقه العقاب والحكم بكونه آثما. هذا المورد الأول. المورد الثاني، ما إذا سافر سفرا يظن معه الخطر والضرر، سافر في السفر يظن أنه هذا سفر فيه خطر وفيه ضرر، قالوا بأنه يجب عليه الإتمام، إتمام الصلاة، لأن سفره سفر معصية، سفر معصية، حتى إذا تبين له الخلاف، يعني حتى إذا تبين بعد ذلك أنه لا يوجد لا خطر ولا ضرر إطلاقا. هذا اعتبار أن سفر معصية أيضا لا وجه له إلا حرمة التجري، لأن هذا المكلف الذي ظن الخطر وظن الضرر في سفره وسافر، تجرأ وسافر، ثم تبين أنه ماكو خطر ولا أكو ضرر، وهذا لم يصدر منه إلا التجري، لم يصدر منه إلا التجري، فلماذا يكون سفره معصية إذا لم يكن التجري حرامان؟ لماذا يكون سفره معصية؟ فمن الحكم بأن هذا يتم لأن سفره سفر معصية، نفهم بماذا؟ بأنهم يلتزمون بحرمة التجري، وإلا لما كان هناك وجه لاعتبار سفره سفر معصية، وبالتالي لا وجه لوجوب الإتمام عليه. هذا هو المورد الثاني الذي ذكره الشيخ الأنصاري. الذي يلاحظ على هذا الكلام أن الإجماع في مقامات من هذا القبيل ما تكشف عن رأي الشارع. ليش؟ لأن هاي إجماعات محتملة المدركية، لأنه هاي المسائل لها مدرك عقلي. هاي مسألة المتجري يستحق العقاب ما يستحق العقاب، أنه يستحق العقاب ما يستحق العقاب، يحكم العقل بقبحه لا يحكم العقل بقبحه، لها مدرك عقلي، ولعلهم اتفقوا على ذلك استنادا للمدرك العقلي. يعني هم هكذا يرون بأنه العقل يحكم بقبح التجري، وبالملازمة مثلا يثبت حرمة الفعل المتجرى به، فحكموا باستحقاق العقاب وبأنه آثم، هذا في المورد الأول. وفي المورد الثاني حكموا بأن سفر معصية استنادا إلى هذا المدرك العقلي. مثل هذا الإجماع الذي له مدرك عقلي لا يمكن أن يكون كاشفا عن رأي المعصوم. الإجماع الذي يكون كاشف عن رأي المعصوم إذا توفرت شرائطه طبعا هو الإجماع في المسألة الفقهية الشرعية التي لا يكون لها مدرك إلا الشارع، لا يكون لها مدرك إلا الشارع. فإذا أجمعوا على اختلاف أنظارهم واختلاف عصورهم واختلاف أماكن تواجدهم واختلاف اجتهاداتهم، أجمعوا على شيء لا مدرك له إلا الشارع، نعلم بأنه هذا أخذوه من الشارع. يكشف هذا الإجماع عن ماذا؟ عن وجود دليل من قبل الشارع يدل على ذلك وإن لم يصل إلينا. أما هاي المسائل التي فيها مدرك عقلي الإجماع فيها لا ينفع في المقام. هاي الملاحظة الأولى. ملاحظة الثانية أنه في المورد الأول، المورد الأول اللي ذكره، الثابت هو استحقاق العقاب، استحقاق العقاب، أن هذا الذي يظن ضيق الوقت ولا يبادر إلى يهمل الصلاة هذا يستحق العقاب وإن انكشف سعة الوقت. هذا هو. فالاتفاق وقع على استحقاق العقاب، استحقاقه العقاب ما يخالف، أفرض أن الاتفاق وقع على استحقاقه العقاب، لكن من قال بأن استحقاق العقاب يلازم الحرمة؟ هذا هو الكلام. كيف نستكشف من اتفاقهم على استحقاقه العقاب حرمة ماذا؟ حرمة التجري، حرمة الفعل المتجرى به. شلون نستكشف هذا؟ لا نستكشف ذلك إلا إذا كانت هناك ملازمة بين استحقاق العقاب وبين ماذا؟ وبين الحرمة. والحال أن استحقاق العقاب لا يلازم الحرمة الشرعية، استحقاق العقاب على التجري لا يلازم حرمة التجري، لا يلازم حرمة التجري، حتى نستكشف حرمة التجري من استحقاق العقاب. فإذا اتفقوا على استحقاق العقاب هذا معناه أنهم اتفقوا على حرمة التجري وهو المطلوب، لا نقول ماكو ملازمة بينهما. استحقاق العقاب لا يلازم استحقاق على التجري لا يلازم حرمة الفعل المتجرى به. قد يثبت استحقاق العقاب من دون حرمة كما قلنا سابقا، استحقاق العقاب قد يثبت من دون أن تكون هناك حرمة شرعية. قلنا سابقا بأنه في الموارد التي يكون الفعل فيها قبيح ذاتا، قبحه يكون قبح ذاتي، ففرض أنه ماكو حرمة شرعية فيه، لكن لا إشكال في أنه هذا لا يرضى الشارع به. وإذا كان لا يرضى الشارع بصدوره من المكلف، فإذا صدر منه إذن هذا تمرد على المولى وخروج عن مولويته، وهذا ملاك لاستحقاق العقاب. استحقاق العقاب لا يلازم الحرمة الشرعية. مو كل ما نقول بأنه إذا قام دليل على أن هذا الفعل فيه استحقاق عقاب نستكشف من ذلك ماذا؟ أنه حرام. طبعا هذا يختلف باختلاف الموارد، في بعض الأحيان ممكن هذا، فيما إذا كان فرضنا أنه ماكو مدرك لاستحقاق العقاب وملاك لاستحقاق العقاب غير الحكم الشرعي، في أفعال ما لها علاقة العقل بها ما لها علاقة بها، هذا يمكن أن يستكشف منها. لكن في موارد العقل يحكم بها، يحكم فيها باستحقاق العقاب، العقل يحكم بقبحها، في هذه الموارد استحقاق العقاب لا يكون ملازما للحرمة. هذا في المورد الأول. في المورد الثاني ذكرت المعصية، قالوا بأن المعصية هذه صحيح في مسألة السفر، أنه يسافر سفرا يظن معه الخطر والضرر، هذا سموه سفر معصية، وقيل بأنه لا وجه لذلك إلا حرمة التجري. الجواب عن المذكور هو هذا، هو أنه أن المعصية العنوان هذا مذكور في كلمات البعض لا في كلمات الجميع، يعني مو الكل عبروا عن هذا بالمعصية حتى نقول أنه معصية فلا بد أن يكون الفعل شنو؟ حرام، فلا بد أن يكون ما صدر من المتجري حراما. لا، بعضهم لم يعبر بالمعصية، ومن هنا يمكن أن يقال بأنه لا إجماع على شنو؟ على كونه معصية حتى نستكشف من هذا كون الفعل الصادر من المتجري حراما. هاي ملاحظة ثانية. الملاحظة الثالثة، يقول انتهى الوقت، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.